السلام عليكم ورحمة الله. وإلى العناوين: الضبع بعد القصير تحت سيطرة الجيش السوري، والجيش يحبط محاولة تعويض للمسلحين في القنيطرة، موسكو موقعنا ثابت في المتوسط، والمعلم سيمثل الأسد في جنيف، صواريخ ليلا على بعلبك واعتداءان على الجيش في عرسال، مسلحو طرابلس يروعون المدينة والجيش يضبط مخزن أسلحة، خيم الاعتصام وسط اسطنبول وتظاهرة أمام السفارة الأمريكية. أهلا بكم. انتهت معركة القصير ولم تنتهي التداعيات إيجابا لمصلحة القيادة السورية وحلفائها، وسلبا لغير مصلحة المسلحين ومن يقف خلفهم راعيا وممولا وداعما. كرت السبحة، طويت صفحة سيطرة الجماعات المسلحة على القصير وريفها. المنطقة الاستراتيجية في موقعها الجغرافي وأكبر معاقل المسلحين أصبحت بالتمام والكمال في عهدة الدولة السورية. وجديد مسلسل الإنجازات استعادة بلدة الضبع قبل ساعات أو قبل ساعة ونيف من الآن. من الضبع محطة فرارهم الأول من القصير فر من بقي من المسلحين إلى مكان آخر، وفي مكان آخر لم تفلح محاولتهم التعويض عن الهزيمة بنصر منفعل وسريع عند الحد الفاصل بين الجولانين المحرر والمحتل. اختار المسلحون معبر القنيطرة وتحت عين العدو الإسرائيلي الذي أسعف جرحاهم حاولوا احتلال المعبر ففشلوا وخلفوا إرباكا عند قوات الإندوف الدولية. والإرباك استمر سمة التعليقات الإسرائيلية على نتائج معركة القصير، فيد الأسد باتت العليا، وهذا يقلق إسرائيل، قال معلقون إسرائيليون. والإرباك انسحب على التعليقات الغربية وإن كانت شحيحة، وعلى طريقة شاهد من أهله نقلت وكالة الصحافة الفرنسية موقفا للمتحدث باسم الخارجية الفرنسية يتهم فيه الجيش السوري وحزب الله بارتكاب فظاعات، لكن الوكالة نفسها عقبت بأن المتحدث لم يفصل الفظاعات والتجاوزات المرتكبة. في لبنان تنقلت اعتداءات المسلحين السوريين ومن في ركبهم من لبنانيين من البقاع إلى الشمال. صواريخ استهدفت الآمنين في بعلبك، واعتداءات على الجيش تكررت في عرسال وتكرست في طرابلس، والدولة موزعة بين موقف جريء اتخذه الجيش بملاحقة المسلحين ومصادرة مخازن أسلحتهم، وموقف مدارات أو مرابط اتخذه وزير الداخلية بزيارته نائب التصعيد والتجيش المدعى عليه من رئيس الجمهورية. إذا نجح الجيش السوري باستعادة بلدة الضبع الواقعة شمال مدينة القصير بعد معارك خاضها مع المسلحين الهاربين من المدينة، التلفزيون السوري ذكر أن الجيش بسط سيطرته الكاملة على مختلف أحياء القرية والتي فر منها المسلحون. وسنكون مع مراسلنا في سياق النشرة ومن بلدة الضبع مباشرة. وفي مدينة القصير جالت كاميرا المنار معاينة بعض المراكز التي كان يحتلها المسلحون، لا سيما ما يسمى بالمركز الإعلامي للمجموعات المسلحة في المدينة.
نحن على مقدمة مدخل نفق كان يستخدم ربما لدخول المسلحين إلى هذا المكان. نشاهد الآن مدخل النفق الذي يؤدي إلى تحت المنزل بحوالي 4 أمتار إلى 6 أمتار تحت الأرض. هناك كما نشاهد ما يشبه الغرفة بداخلها سراج وفرش إسفنجية في الأرض ومعدات ربما للنوم وأمتعة شخصية وأيضا مواد للحفر. يمتد هذا السلم الخشبي إلى داخل المنزل الذي يعتقد أنه يستخدم أو استخدم على مدى الأشهر الطويلة الماضية لأداء ما يسمى بالمركز الإعلامي في القصير. نحن إذن في غرفة معيشة. هناك يعني هذا ربما ما تركه الذين كانوا يتواجدون في هذا المبنى سواء كانوا مسلحين أو غير مسلحين، ولكن نعم كما تظهر هذه الأوراق هذا ما يؤكد أننا داخل أحد الأماكن التابعة لجبهة النصرة، وهذا المنشور يسمى الصارم المسلول، جبهة النصرة القسم الإعلامي لمدينة القصير. وهذه ربما رسالة مكتوبة بخط اليد لا يوجد عليها إمضاء، ختمت فقط سأشتري سيارة لي خاصة بي إن شاء الله، اللهم وفقني. وهنا بدلة نشاهد بدلة عسكرية معلقة في هذا المركز، يؤكد أيضا مرة أخرى الهوية الحقيقية للذين يكتنون في هذا المكان. كتائب الفاروق نشاهد الهوية الحقيقية لهذا المكان. هناك لن نلمسها صواريخ، يبدو أنها صواريخ صناعة يدوية صنعها المسلحون، وهي كثيرة على أي حال، موجودة في مدينة القصير، موجودة هنا، ربما توجد هنا أيضا أمور مماثلة، يعني أمور مماثلة للقتل ولكنها من النوع المغاير، أسلحة بيضاء كما تشاهدين في الصورة. الصورة غنية عن التعريف وأي تعليق، لا أعلم لماذا موجودة هذه الأمور هنا. هذه الغرفة ولا أعلم يعني إن كان بالإمكان مقارنة هذه المشاهد مع مشاهد كانت تبث عبر بعض الفضائيات بأنها من داخل المراكز الإعلامية لمدينة القصير. نشاهد عدد من الشاشات التلفزيونية وعدد من استقبالات الإرسال ما يسمى بريسيفرات، وهناك معدات صوتية لإدخال الصوت وإخراجه، وهنا توجد كرسي وطاولة، ربما فقط جهاز الكمبيوتر هو ما تم أخذه من هذا المكان.
وقدم المسلحون والناطقون باسمهم مدينة القصير على أنها الحصن المنيع والقلعة الاستراتيجية لثورتهم. تبدل الحال بعد سقوطها فأصبحت بنظرهم ليست أكثر من جولة لا تقدم ولا تؤخر من واقع المعركة.
إن القصير لن تسقط، لم تسقط ولن تسقط بمشيئة الله. ولو سقطت القصير فإن تغيرا جذريا في ساحة الصراع في سوريا سيحدث.
بالنسبة للشعب السوري القصير أهم، القصير هي التي تحدد كل ما سوف يجري في المستقبل.
لذلك معركة القصير هي معركة مصيرية لحمص بالكامل، وهذا
تبقى القصير صامدة.
بثقة كان يشرح قادة المسلحين وأوليائهم السياسيون أهمية مدينة القصير، أكثر في وصفها وتسمياتها، فقالوا عنها إنها خاصرة الثورة، وقالوا أيضا إنها العمق العسكري لاستمرار قتال النظام. سقطت القصير فسقطت أهميتها عندهم هكذا وببساطة ثورية. لم تعد القصير أكثر من جولة لا يعتد بها.
سيد الكريم، القصير عزيزة على قلوبنا جميعا، ولكنها في النهاية هي كأي مدينة سورية أخرى.
للأبطال هؤلاء من أبناء القصير ومن انضم إليهم من ثوار حلب ودمشق وكل سوريا نقول هذه جولة صغيرة.
المعارك سجال والحرب سجال، هي كر وفر، هذه تكتيكات عسكرية،
ولا يعني خروجهم منها على الإطلاق بأنها خسارة. القصير هي جولة واحدة فقط.
هلوسات الصدمة لا يختصرها هذا الواقع.
ما يقرب من 1000 مقاتل من الجيش السوري الحر
من مختلف مناطق البلاد انضموا إلى المقاومة في القصير.
من منا استطاع فك طلسم دخول 1000 مقاتل إلى مدينة محاصرة تماما؟
كلهم بحالة خطرة ولا يوجد ممر لإدراجهم.
وكيف ومن أين؟
لأن يعني هناك ما يقارب 40,000 شخص محاصرين في داخل القصير من المدنيين.
إليكم طلسم ثوري جديد، 40,000 مدني في القصير. أين يختبئون حتى اللحظة؟ أم أنهم تبخروا تماما مثلما تبخرت أهمية القصير بالنسبة لهم؟
المدنيون ما يزالون محتجزون لهذه اللحظة ضمن المدينة، لكن استطعنا إخلاء بعض الجرحى إلى أمكنة لا يمكن لنا الإفصاح عنها.
وزارة الخارجية الروسية وصفت استعادة الجيش السوري لمدينة القصير القريبة من الحدود اللبنانية بالنجاح العسكري الواضح، وذكر ناطق باسم الخارجية ألكسندر لوكاشيفيتش بأن المسلحين استخدموا المدينة نقطة لتهريب الأسلحة وتسلل المقاتلين الأجانب إلى سوريا. واتهم الدبلوماسي الروسي الجماعات المسلحة التي تحصنت في المدينة بتنفيذ عمليات تطهير طائفي من أجل قتل وطرد العلويين والمسيحيين وشن الهجمات على القرى الشيعية المجاورة. الأوساط الإسرائيلية تابعت حدث القصير واعتبرته تحولا غير مسبوق ومقدمة لسيطرة النظام السوري على مختلف المناطق السورية.
تحت عنوان الانتصار الجوهري والمهم، واصلت وسائل الإعلام الإسرائيلية متابعتها استعادة الجيش السوري مدينة القصير، واعتبرت أن سقوط المدينة يمثل تحولا غير مسبوق ويحمل أبعادا ليس على الأرض فقط، وإنما ذات آثار معنوية تجعل الرئيس السوري بشار الأسد أكثر إصرارا من أي وقت على تحقيق الانتصار.
هذه الخطوة مهمة جدا وتمثل انتصارا جوهريا، فقد كان إعلان الانتصار حيث تم رفع العلم السوري في الشارع، وبعد ذلك تم رفعه على البرج في الساحة الرئيسية لمدينة القصير، كما لم يتأخر إعلان الانتصار من قبل النظام.
لا شك أن الإشاعات عن هزيمة الأسد كانت سابقة لأوانها.
مع الأسف أن ذلك كان سابقا جدا لأوانه، واحتلال مدينة القصير من قبل قوات مشتركة من حزب الله والجيش السوري ولد ترابطا جغرافيا للمرة الأولى من درعا في الجنوب حتى الساحل شمالا، فالنظام وضعه جيد، وقد أبعد المتمردين الذين لم يعد بإمكانهم شن أي هجوم مضاد لتغيير واقع المعركة، وفي هذه الظروف فإن يد الأسد هي العليا.
الإعلام الإسرائيلي ركز على الأجواء الاحتفالية التي ظهرت في وسائل الإعلام السورية بعد سقوط القصير، فيما عكس إحباطا في رؤيته لمستقبل المعارضة المسلحة.
هذا انتصار معنوي للنظام في الحرب التي استمرت أكثر من عامين، فالمتمردون منقسمون على أنفسهم ولم يحققوا أي إنجاز تكتيكي في ميدان المعركة منذ وقت طويل.
وسائل الإعلام الإسرائيلية توقعت أن تكون معركة القصير بداية لعمليات مشابهة سيقوم بها الجيش السوري لإعادة فرض سيطرته على مختلف المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
في هضبة الجولان المحتل تمكن الجيش السوري من إحباط محاولة المسلحين السيطرة على معبر القنيطرة موقعا خسائر كبيرة في صفوفهم. سلطات الاحتلال سارعت إلى تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة بذريعة قيام الجيش السوري بنشر دبابات وناقلات جنود مدرعة عند خط وقف إطلاق النار في الجولان.
تحت أعين ومراقبة جنود العدو تسللت الجماعات المسلحة إلى معبر القنيطرة في هضبة الجولان المحتل في محاولة للسيطرة عليه، محاولة باءت بالفشل بعدما تمكن الجيش السوري من إحباطها موقعا خسائر كبيرة في صفوف المسلحين قبل أن يلاحق من تبقى منهم والذين فروا باتجاه قرية القحطانية. مصدر سوري أوضح لوكالة سانا أن سيارات إسعاف تابعة للاحتلال الصهيوني قامت بنقل بعض جرحى المجموعات المسلحة إلى مستشفيات داخل الأراضي المحتلة، وهو ما يشكل إثباتا جديدا على الصلة التي تربط تلك الجماعات بالكيان الصهيوني بحسب المصدر السوري. جيش العدو الذي أعلن صباحا سقوط معبر القنيطرة بيد الجماعات المسلحة تراجع عصرا مؤكدا سيطرة الجيش السوري على المعبر، مسارعا في الوقت نفسه إلى تقديم شكوى للأمم المتحدة بذريعة قيام الجيش السوري بنشر دبابات وناقلات جنود مدرعة عند خط وقف إطلاق النار في الجولان. توقيت التطورات هذه بدا مرتبطا بالتقدم الذي تحققه وحدات الجيش السوري على الأرض، وأخيرها بسط سيطرته على مدينة القصير معقل المسلحين في محافظة حمص وسط البلاد. من هنا ربما سعى المسلحون إلى التعويض عن الإخفاق في القصير عبر السيطرة على معبر القنيطرة، مستفيدين من التغطية التي قد تؤمنها قوات الاحتلال بشكل أو بآخر، وخاصة أن جيش العدو تدخل مرات عدة في الأشهر الأخيرة لصالح المسلحين من علاجه لجرحاهم، إضافة إلى التغاضي عن تحركاتهم في المنطقة المتاخمة للجولان المحتل. وفي الأونة الأخيرة كشفت مصادر صحفية عن قيام العدو بتغطية تسلل المجموعات المسلحة إلى أحد مواقع الجيش السوري قرب الحدود مع الجولان.
ونذهب بكم إلى بلدة الضبعة التي حررها الجيش السوري قبل نحو ساعتين من الآن، وهي تقع في الجهة الشمالية لمدينة القصير. من هناك أو من مشارف مدينة الضبعة معنا موفدنا ضياء أبو طعام. ضياء، كيف تصف الحال في بلدة الضبعة وهي تبدو عملية خاطفة للجيش السوري قضت بالسيطرة التامة عليها؟
نعم، في الواقع سهيل نحن في قلب بلدة الضبعة وليس على أطرافها. نحن نشاهد خلفي الآن في هذه اللحظة مدرسة الضبعة الحكومية، وهي مدرسة من المعالم المعروفة جدا في بلدة الضبعة. هذه البلدة التي يعني ليست مساحتها بالمساحة الكبيرة، ولكن أهميتها الاستراتيجية بالنسبة لمدينة القصير هي لها أهمية كبيرة جدا. في الواقع بدأ التحول الدراماتيكي يحصل اليوم عندما بدأت الطريق بين القصير والضبعة تتهاوى بشكل سريع جدا. المعلومات الأولية تشير إلى انهيار نفسي ومعنوي كبير داخل هذه البلدة التي انسحب إليها العدد الأكبر ممن بقي من المسلحين بعد معركة مدينة القصير. وهذا التدهور النفسي والمعنوي أدى إلى حصول اشتباكات مسلحة في الواقع بين المسلحين أنفسهم، أدت إلى مناوشات إذا صح التعبير، وليست معركة خاطفة من قبل الجيش السوري، ولكنها مناوشات كانت حازمة وجازمة، وأرسلت رسالات بأكثر من طريقة إلى داخل بلدة الضبعة بأن الساعات القليلة المقبلة سوف تشهد تكثيف للمعارك. سرعة فجأة وبشكل سريع جدا خرج كل المسلحين من بلدة الضبعة، وها نحن الآن داخل وفي قلب هذه
طيب ضياء، أين يبدو ملاذ المسلحين
بشكل سريع جدا؟ المنطقة التي نحن نتواجد فيها بطبيعة الحال مدينة القصير تقع على جنوب الضبعة، وتبعد حوالي 3 كيلومترات فقط عن مدينة القصير. على مباشرة فوق الضبعة هناك بلدتي الصالحية والمسعودية، لكنهما مقارنة مع الضبعة تماما كما الضبعة مقارنة مع مدينة القصير، وبالتالي تعتبر المسعودية والصالحية مزرعتين أكثر منهما بلدتين، وفيهما عدد من المجموعات المسلحة ليس من جبهة النصرة، وإنما من ليس من جبهة النصرة الأجانب، بل من جبهة النصرة يعني من أبناء من السوريين من بلدة القصير الذين فروا مع عائلاتهم. فقط ما نود الإشارة إليه لأن البويضة الشرقية هي الآن حجر الدومينو الثالث الذي تتجه الأنظار إليها. من المعروف أن البويضة الشرقية التي تقع أيضا على شرق حوالي 4 كيلومترات أو 5 كيلومترات من بلدة الضبعة، هناك أيضا أعداد للمسلحين في جانبها. نود في هذه الأثناء لو سمحت لي سهيل أن أستضيف ضابط في الجيش العربي السوري ليشرح لنا تكتيكيا واستراتيجيا ما الذي تعنيه هذه المعركة في هذه الأثناء. يعني الضابط لديه ربما مكالمة، تفضل. بداية الله يعطيكم العافية، يعني اليوم الجيش العربي السوري يعيد الهدوء والطمأنينة إلى بلدة الضبعة بعد سرعة قياسية من مدينة القصير. ما الذي حصل؟ نود أن نسمع الرواية العسكرية والرسمية منك، تفضل.
تم الهجوم بشكل تكتيكي جديد، هجوم مباغت أدى إلى مفاجأة المسلحين وتم القضاء عليهم بشكل كامل وتحرير منطقة منهم.
نعم، يعني كان هناك حديث عن أن الضبعة والمسعودية والصالحية ربما يتم تأجيلها إلى حين تطهير الحي الشمالي كله في مدينة القصير، يعني وفق أي أساس تم اتخاذ القرار من أجل تحرير أو دخول الضبعة بهذا الشكل؟
تم الدخول بشكل سريع من أجل تحرير كافة الريف القصير ومن أجل ملاحقة كافة فلول الإرهابيين والمسلحين الذين هربوا من الحي الشمالي بالقصير، من أجل القضاء عليهم بشكل كامل وتأمين الريف بشكل كامل.
طب هل نستطيع أن نقول أن الآن بلدة الضبعة كما مدينة القصير أصبحت كلها آمنة ويستطيع ربما أهليها وكل الناس الدخول إليها الآن؟
إنها آمنة، وندعو جميع الأهالي للرجوع إلى بلدتهم وقريتهم، فهي آمنة ولا يوجد فيها أي نوع من الإرهاب.
شكرا جزيلا. إذن هذا هو المشهد العام، بالتأكيد سنكون معكم في رسائل مباشرة أكثر، ولكن نستطيع أن نقول أنه باستثناء البويضة الشرقية فإن كل ريف القصير وبالتالي ريف حمص أصبح الآن يعني تحت سيطرة العلم السوري وتحت سيطرة الجيش السوري. سهيل،
شكرا جزيلا لك. ضياء أبو طعام من بلدة الضبعة شمال القصير. سياسيا، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيمثل دمشق في مؤتمر جنيف 2، وأشار لافروف للتلفزيون الروسي إلى أن الحكومة السورية مستعدة للمشاركة في المؤتمر عبر وفد يترأسه وليد المعلم، موضحا أن المشكلة هي مشاركة المعارضة في المؤتمر، مجددا انتقاده للائتلاف السوري المعارض واصفا شروطه بأنها غير منطقية. كما شدد لافروف على ضرورة مشاركة إيران في مؤتمر جنيف 2، مؤكدا أن موسكو ستصر على هذا الأمر. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن لبلاده مصالح في منطقة البحر المتوسط ترتبط بأمنها الإقليمي. وخلال زيارته مقر قيادة القوات المسلحة الروسية، قال بوتين إن روسيا تنوي خلق ظروف ملائمة لإعادة مرابطة سفنها الحربية في مياه المتوسط، آملا أن يتم إمداد الأسطول الحربي الروسي بسفن وأسلحة جديدة في وقت قريب. نفت قناة المنار ما روجته بعض المواقع الإلكترونية عن مقتل مراسل القناة في سوريا الزميل سومر حاتم. وكانت الإعلامية ماريا معلوف التي تدير موقع الرواد الإلكتروني أول من تحدث عن الخبر الكاذب حول مقتل الزميل سومر حاتم. في لبنان، استهدفت المجموعات المسلحة السورية الأحياء الغربية من مدينة بعلبك بعشرة صواريخ، ويعد هذا الاعتداء هو الأول الذي يستهدف الأحياء السكنية للمدينة منذ بداية الاعتداءات الصاروخية التي استهدفت بعض المناطق اللبنانية.
في اعتداء جديد نفذته المجموعات السورية المسلحة على المناطق اللبنانية، سقطت 10 صواريخ على الأحياء الشمالية الغربية في مدينة بعلبك، مصدرها جرود السلسلة الشرقية على الحدود اللبنانية السورية. فقرابة 11 من ليل الأربعاء الخميس، سقطت 10 صواريخ على أحياء الشراونة، الكيال والبساتين بفارق دقائق بينها، وأدى انفجارها إلى تضرر عدد من المنازل السكنية. والصواريخ هي من نوع جراد 122 ملليمتر، وهذا ما أكده الخبير العسكري في الجيش اللبناني الذي حضر إلى المكان وعاين أمكنة سقوط الصواريخ. وسقط أحد الصواريخ بجانب منزل المواطن كامل رمضان في حي البساتين، ونجت ابنته حياة بأعجوبة.
كنت قاعدة عم بدرس هناك وفجأة وقع القلم، نزلت لطوله، قامت ما طلعت من الغرفة عم صرخ، ما عرفت شو صار. ايه فجأة طلعت اني عم صرخ وعم بنزل دم، بس ما بعرف من شو ولا شو صار.
انا نشط وبعدني بلم ازال بناشد فخامة رئيس الجمهورية وقائد الجيش، لانه بس هالحدود هاي تسكر يعملنا اي طريقة، لانه اليوم انا عندي يمكن انا زمط ولادي، بكرة يمكن يطلعوا غير، يعني انا عندي 5 اطفال كانوا نايمين.
وفي حي الشراونة سقط صاروخ بجانب منزل المواطن حسن جعفر، وأدى انفجاره إلى تحطم زجاج المنزل بالإضافة إلى إلحاق أضرار بشبكة مياه الشفا. كما أصيب شخصان بجراح جراء انحراف سيارة كان يستقلانها على الطريق لحظة انفجار صاروخ في حي الشراونة. أما باقي الصواريخ فسقطت في الحقول وأراض مفتوحة ولم تتسبب بأية أضرار.
هالمدينة وأهلها وتاريخها بالصمود وتاريخها بالعيش والسلم الأهلي مصان بتكافل وتضامن جميع مواطنيها من مسلمين ومسيحيين، من سنة وشيعة، من لاجئين سوريين مقيمين على أرض هالمدينة.
وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف بعلبك باعتداءات الجماعات السورية المسلحة منذ بداية اعتداءاتها على المناطق اللبنانية السكنية في البقاع في شهر شباط الماضي. علي يزبق، قناة المنار، البقاع.
وفي عرسال قتل مسلحان أثناء مهاجمتهما ضمن مجموعة حاجز الجيش اللبناني في منطقة وادي حميد في جرود البلدة ليلة أمس.
بعد مرور 10 أيام على استشهاد 3 عسكريين بالاعتداء على حاجزهم في منطقة وادي حميد عرسال، كانت هذه النقطة على موعد مع اعتداء جديد. قيادة الجيش أصدرت بيانا أشارت فيه إلى أنه عند 10 من ليل الأربعاء قامت مجموعة من المسلحين كانوا يستقلون سيارة من نوع بيك أب بمهاجمة حاجز الجيش في منطقة وادي حميد عرسال وأطلقوا النار باتجاه عناصره، فرد العسكريون على مطلق النار ووقع اشتباك أدى إلى مقتل 2 من المسلحين، أحدهما من التابعية السورية، فيما لاذ الباقون بالفرار. وقد تم ضبط السيارة المذكورة وفي داخلها كمية من الأسلحة الحربية والذخائر. مصادر أمنية نفت للمنار ما أشيع عن أن السيارة كان فيها جرحى، وقالت إن بث مثل هذه المعلومات هدفه فقط إعطاء بعد إنساني لمثل هذه الحوادث. المصادر كشفت أن المسلحين فارون من الأراضي السورية وكانوا يحاولون الدخول إلى عرسال. هذا الاعتداء على الحاجز في منطقة وادي حميد لم يكن الوحيد، فبحسب بيان الجيش وبعد نحو 4 ساعات من الاعتداء الأول وتحديدا عند 2:30 من فجر الخميس، اشتبك عناصر الحاجز مع مجموعة مسلحة أخرى أقدمت على إطلاق النار باتجاههم من دون وقوع إصابات في الأرواح.
وفي طرابلس اشتباكات في عدد من شوارع المدينة رغم تنفيذ الجيش انتشارا واسعا وقيامه بعمليات مداهمة ضبط خلالها مخزنا للأسلحة. وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل الذي زار المدينة قال إن الجيش سيكمل انتشاره في المدينة خلال 48 ساعة رغم الصعوبات التي يواجهها.
إلى حرب شوارع تحول القتال في طرابلس، مسلحون ملثمون يتنقلون بين أحياء المدينة وشوارعها يروعون الأهالي ويهددون. الجيش رفع من لهجة تحذيره كما من وتيرة تحركه في المدينة، شدد إجراءاته الأمنية ووسع انتشاره في جبل محسن وباب التبانة والمناطق المحيطة بهما، وحذر بأنه لن يتهاون في التصدي المباشر للعابثين بالأمن وللمظاهر المسلحة كافة إلى أي جهة انتمت. وفي بيان لها قالت قيادة الجيش إن وحداتها نفذت سلسلة عمليات دهم بحثا عن المسلحين ومخابئ الأسلحة، حيث ضبطت في محلة سوق القمح الحارة البرانية مخزنا للسلاح يحتوي على كميات من العبوات الناسفة ومدافع الهون المحلية الصنع والبنادق الحربية والذخائر العائدة لها، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية متنوعة. والمخزن المذكور عائد للمدعو زياد علوكي الذي قام إثر ذلك ببث أكاذيب تتعلق بإقدام الجيش على المس بالرموز الدينية بهدف إثارة النعرات الطائفية. التحريض المستمر ضد الجيش من بعض القيادات الزرقاء آتى ثماره، الجيش عند هؤلاء لم يعد مقبولا، لذا قام بعضهم بقطع الشوارع اعتراضا على حملات المداهمة. هنا مجموعة مسلحة تحاول اعتراض طريق جندي في الجيش اللبناني كما تظهر هذه الصورة. في منطقة جبل محسن قالت قيادة الجيش إن دورية تابعة لها تعرضت هناك لإطلاق نار من قبل مسلحين، وقد ردت قوى الجيش على مصادر النيران كما ضبطت مخزنا للسلاح يحتوي على كميات من القاذفات الصاروخية والقنابل اليدوية والبنادق الحربية، بالإضافة إلى كميات من الذخائر والأعتداء العسكرية. بموازاة هذه التطورات تكثفت الاتصالات والاجتماعات السياسية، بينها اجتماعات قادها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وأخرى دينية وسياسية أقيمت في دار الفتوى، وجميعها أجمعت على مرجعية الدولة والجيش.
ويتوجه المجتمعون أخيرا إلى أهل طرابلس الأوفياء داعين إياهم إلى التحلي بالوعي من أجل تفويت الفرصة على المصطادين في الماء العكر، مذكرين إياهم أن الجيش إنما هو نسيج أبنائنا وأهلنا، وأنه هو خيارنا وخيار المدينة والوطن الوحيد بحفظ الأمن والانتظام العام.
بدوره وزير الداخلية والبلديات مروان شربل زار المدينة برفقة مدير عام قوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد روجيه سالم وقائد الدرك العميد جوزيف الدويهي للوقوف على آخر التطورات على الأرض والعمل على ضبط الأمور.
رئيس الجمهورية ميشيل سليمان اطلع من قائد الجيش لما جون قهوجي على الوضع في طرابلس ومحيطها وعلى تفاصيل الاعتداء المتكرر على حاجز الجيش اللبناني في وادي حميد في عرسال وعلى القصف بالصواريخ الذي طاول مدينة بعلبك فضلا عن التدابير المتخذة لرصد المعتدين على الجنود والمواطنين الأبرياء والتأكيد على الرد على مصادر إطلاق النار بحزم وبشدة. الرئيس سليمان اطلع من مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي على عمل النيابات العامة في بيروت والمناطق، وتناول الوضع الأمنية في الشمال مع النائبين السابقين مصباح الأحدب وعبد الله حنا ومن زوار بعبدة النائب السابق لرئيس الحكومة اللواء عصام أبو جمرة. قضية تهجم النائب محمد كبار على رئيس الجمهورية تتفاعل، والنيابة العامة التمييزية تستجيب لطلب رئيس الجمهورية بالادعاء على نائب المستقبل. أما الخطوة الأولى فهي توجيه طلب لرفع الحصانة عنه إلى مجلس النواب.
لم تتأخر النيابة العامة التمييزية بالاستجابة لطلب رئيس الجمهورية الادعاء على النائب محمد كبار بعد اتهام الأخير رئيس الجمهورية بالتواطؤ على طرابلس. مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي وجه كتابا إلى وزير العدل شكيب قرطباوي طلب فيه إحالة كتاب رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي من أجل رفع الحصانة عن كبارة، أما السبب فهو إقدامه بتاريخ لم يمر عليه الزمن على اتهام الرئيس سليمان بالاتصال بدول أجنبية لدفعها إلى العدوان على أرض لبنانية، وهو ما يشكل بحسب القاضي ماضي إضعافا بالشعور القومي والوطني وإلى الوهن بنفسية الأمة فضلا عن التحقير والقدح والذم بشخص الرئيس. تهم يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني بالسجن لسنوات، سبق أن وجهت لنائب مستقبلي آخر هو معين المرعبي صاحب السجل الذهبي بالإساءات والارتكابات تارة بحق الجيش اللبناني قائدا وضباطا وعناصر، وتارة أخرى بحق المواطنين العزل يوم شهر سلاحه وأطلق النار في الهواء تهديدا لعناصر أحد حواجز الجيش اللبناني. الإجراء القانوني كان مستغربا بحسب مصادر مطلعة، فإحالة الطلب ورمي الكرة في ملعب رئيس مجلس النواب قد لا يصح هذه المرة في ضوء وضوح الجرم الذي أقدم عليه النائب كبارة وعلى نيته ووضوح الجهة المستهدفة بالجرم أي رئيس الجمهورية، وبالتالي طلب رفع الحصانة لإجراء التحقيق قد يبدو مستغربا إذ ينطبق وصف الجرم المشهود على ما فعله كبارة وقبل ذلك المرعبي. وفي ضوء ما تقدم قد تصبح القضية رهن متابعة رئيس الجمهورية وإلحاحه على إحقاق الحق ومحاسبة المرتكب في ظل الواقع النيابي الصعب الذي قد يجعل مستحيلا ربما عقد جلسة عامة لرفع الحصانة عن نائب مستقبلي لا تزال مرجعيته السياسية وحلفاؤها مصرين على حمايته بكل الأساليب وأقلها التصويت في مجلس النواب.
تتابعون بعد الفاصل كلمة سواء في ذكرى الإسراء والمعراج. بحث وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال القونة لحاس مع رئيس مجلس النواب نبيه بري المبادرة التي أطلقها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بإعادة البحث في طاولة الحوار.
شو الجواب؟ مش منيح ولا؟ والله ما منيح.
في سياق التحضير للمبادرة التي أطلقها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لإعادة البحث في طاولة الحوار، استكمل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال القول نحاس يرافقه مدير مكتب الرئيس ميقاتي خلدون الشريف جولاته على المرجعيات اللبنانية، والتقى الرئيس نبيه بري في عين التينة.
بالحقيقة كان في تشجيع من دولة الرئيس نبيه بري، وحنرجع لعند فخامة الرئيس لنشوف بالنتيجة كيف ممكن نجوجل الأفكار من أجل أن يكون في حيز فعلي لهذه المبادرة لكي نعود ونلتقي عند فخامة الرئيس بطاولة حوار جديدة على أسس هي يمكن نوعا ما تطلب من الجميع التضحية، تطلب من الجميع التنازلات، تطلب من الجميع النظرة أنه نحن محكومون إلى أن نصل يوما ما إلى اتفاق.
وفي نشاط عين التين استقبل الرئيس بري وفدا من الحزب الديمقراطي اللبناني ضم وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال مروان خير الدين ونائب رئيس الحزب مروان أبو فاضل وعرض معهما الوضع الراهن. الرئيس بري عرض الأوضاع في طرابلس مع مطران طرابلس للموارنة جورج أبو جودي، واستقبل السفيري لبنان لدى فرنسا والأمم المتحدة في جنيف بطرس عساكر ونجلاء عساكر.
برعاية مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني أقيم في دار الفتوى احتفال بذكرى الإسرائي والمعراج، حضره لفيف من العلماء. الكلمات شددت على توحيد الصف ودرء الفتنة المحدقة بلبنان.
إسلاميا وحدويا جامعا كان الاحتفال الذي شهدته دار الفتوى لمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. الاحتفال الذي حضره لفيف من العلماء شددت فيه الكلمات على أهمية درء الفتنة وصون السلم الأهلي وتدعيم الوحدة الوطنية والإسلامية. رعى الاحتفال مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني دعا إلى توحيد جهود المسلمين من أجل تحرير فلسطين أرض الإسراء والمعراج.
وعلينا نحن المسلمين في العالم أيها الإخوة أن نتشبث بفلسطين العربية وأن نوصي أجيالنا بها وأن نعمل على تحريرها كلها، نعم كلها، من العدو الصهيوني المحتل لها.
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان اعتبر أن الأمة تمر بلحظة حرجة تتطلب من الجميع العمل على جمع الكلمة ورأب الصدع.
وما يجري على الأرض من انتهاكات ومشاكل وأعمال سيئة يجعلنا في وقت حرج، وعلينا أن نبادر إلى جمع الكلمة ورأب الصدع والتعاون على البر والتقوى.
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن شدد على رفض استدراج البلد إلى آتوني لعبة الأمم عبر التسيب الأمني في بعض المناطق اللبنانية.
إننا نرفض بشدة استدراج البلد إلى أتوني لعبة الأمم عبر التسيب الأمني المفتعل في هذه المنطقة أو تلك. طرابلس هي بيتنا بقدر ما هي الهرمل.
وتخلل الحفل باقة من الأناشيد والتوشيح الإسلامية.
أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قووق أن ما حصل من تقدم للجيش السوري في الأقصير أثبت مجددا أن مصير العدوان على سوريا هو الهزيمة. وخلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله في ذكرى الشهيد علي خضر الحاج في مدينة صور، اعتبر الشيخ قووق أن ما حصل في الأقصير هو تحول استراتيجي في المنطقة.
ما حصل اليوم في الأقصير تحول على مستوى استراتيجيات المنطقة. هذا التحول أدخل المنطقة في مرحلة جديدة هي بالكامل ليست لصالح إسرائيل وأمريكا والأدوات الأمريكية في المنطقة.
مواقف أيضا من عودة القصير تحت سيطرة الجيش السوري في التقرير التالي.
اعتبر رئيس الجمهورية السابق العماد إيميل لحود أن أهمية انتصار الجيش السوري في القصير تتجاوز المدينة إلى تكريسيا وصري خط المقاومة والممانعة. لحود قال أمام زواره إن معركة تحرير القصير جنبت انتقال الإرهاب إلى لبنان، مستغربا صمت بعض قادة العرب وبعض مراجع جامعة الدول العربية التي لم ترى في القصير إلا مشاركة أشرف المقاومين في دحر الإرهاب. وقد استقبل الرئيس لحود أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان، الذي اعتبر أن الانتصار في القصير هو دفاع عن لبنان ووجوده وكيانه، منتقدا عددا من السياسيين اللبنانيين.
كل من يحاول تلويث وتدنيس هذا الدم الطاهر الذي سقط في القصير دفاعا عن لبنان في مواجهة الإرهابيين والمخربين فهو عميل إسرائيلي يسعى إلى تفتيت وتقسيم وتمزيق لبنان.
دان لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية موقف الجامعة العربية المعادي للمقاومة ولسوريا، وخلال اجتماع لجنة المتابعة في اللقاء طالب المجتمعون الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون القيام بدور غير منحاز دائما للرغبات الأمريكية. انتقد منسق الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار فارس سعيد مشاركة حزب الله في سوريا، وخلال الاجتماع الدوري للأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار استبعد سعيد إمكانية حضور حزب الله في الحكومة التي ستشكل بعدما قام به الحزب في سوريا حسب تعبيره.
شيع جماهير المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين طلال شلهوب إلى مسقط رأسه في بلدة طير فلساي الجنوبية. موكب التشيع الحاشد انطلق من أمام منزل الشهيد وجاب شوارع البلدة وسط نداءات التلبية الحسينية والتكبير وترديد شعارات المقاومة. وتقدم الموكب حملة الرايات من السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال وانتهى في جبانتها حيث صلي على جثمانه الطاهر.
يعودنا بسلامتك يا صلاح بن سيد حسن. يا ليتنا بجنة. أهلينا كمان يا سيد. أبيك بجنة عندي يا الحرام يا سيد وأنا الخامس.
زار وفد من القوى والأحزاب الوطنية والإسلامية منزل عضو تجمع العلماء المسلمين الشيخ إبراهيم مصطفى البريدي في قب الياس في البقاع الغربي لتهنئته بالسلامة. وقد أبدى الوفد استنكاره للاعتداء الذي تعرض له الشيخ البريدي. من جهة أخرى أكد أعضاء الوفد أهمية التمسك بخيار المقاومة لاستعادة الأراضي المحتلة. بدوره شدد الشيخ البريدي على ضرورة الابتعاد عن التحريض الذي يزرع الشقاق بين اللبنانيين.
ليس لنا إلا المقاومة ونهج المقاومة لتحرير كل شبر من الأرض العربية المحتلة وخاصة القدس وفلسطين.
وسنبقى نقول أن الفتنة ليست بين المسلمين، إنما بين المسلمين وغير المسلمين، يعني بين اللبنانيين جميعا لا ينبغي أن تكون. وعلى كل من يقف خلف ميكروفون أن يتقي الله في هذه الأمة، وأن يكون داعية خير لا أن يكون داعية شر، وأن يكون رجل إصلاح لا على أن يكون رجل إفساد.
تستمر الاحتجاجات المطالبة برحيل حكومة أردوغان في مختلف المدن التركية، فيما أقام المتظاهرون اعتصاما دائما في ساحة تقسيم وسط اسطنبول.
كل مكان مقاومة، هذا الشعار الذي رفعه المتظاهرون الأتراك في مدينة اسطنبول، سرعان ما تحول إلى شعار مشترك يردده المتظاهرون الغاضبون على حكومة رجب طيب أردوغان في كل مدن وساحات وشوارع تركيا.
هو يطلع مشاكل، صار يقول أنا وراي 50% وبنتظر إذا كان بعطيهم خبر 50% بتركيا كلهم بيطلعوا على الميدان. هذا كلام يعني كتير غلط.
لقد تحملنا أردوغان 10 سنوات والآن طفح الكيل، لم نعد نتحمل أخطاءه وقمعه للمثقفين والصحفيين وباقي فئات الشعب.
للحراك الشعبي المتواصل في تركيا وجهان، الأول مسيرات واعتصامات وقرع أواني الطهي وإطفاء الأنوار الساعة 9 مساء من كل يوم، والآخر مواجهات واشتباكات مع قوات الأمن تستمر حتى ساعة متأخرة من الليل.
تحول ميدان التقسيم الذي يتوسط مدينة إسطنبول إلى مقصد للمتظاهرين القادمين من مختلف أنحاء المدينة ليشكلوا مع المتضامنين هنا مشهدا يوحي بأن الحراك الشعبي الذي بدأ في تركيا منذ أسبوع سيبقى متواصلا.
المعتصمون في ميدان التقسيم الذين يفترشون الأرض أقاموا نمط حياة خاص بهم، فشكلوا لجانا مختلفة تنظم وتشرف على الأوضاع الداخلية في الميدان وتساعد المعتصمين على الاستمرار في الاعتصام.
أما يلاردر بيكتير.
ما يحدث هو عصيان شعبي. نحن الآن وصلنا إلى مرحلة لا عودة عنها. لن تكون الأوضاع في تركيا بعد الآن كما كانت عليه قبل أحداث التقسيم.
الأحزاب والمجموعات الموجودة هنا لها أسبابها، لكن المشترك بيننا هو أننا لا نريد حكومة أردوغان التي تتعامل معنا وكأننا أعداء لهذا الوطن.
أردوغان يهددنا بإنزال أنصاره إلى الشوارع. هل يريد أن تحدث حرب أهلية في تركيا؟ بالنسبة لنا فإننا ندعو إلى أخوة وتضامن بين الشعوب، وليس في تركيا فحسب بل مع كل دول المنطقة.
المتظاهرون ومن خلال اللجنة المشتركة لحماية التقسيم حددوا مطالبهم، ومن أهمها استقالة وزير الداخلية والمسؤولين الأمنيين في كل من اسطنبول وأنقرة وأنطاكيا، ومنع استخدام قنابل الغاز، والإفراج عن المعتقلين، وفتح الميادين أمام المتظاهرين. وتلقى هذه المطالب قبولا واسعا في الميدان، تظهره الشعارات الجدارية واللافتات المرفوعة في حديقة ميدان التقسيم. حسن الطهراوي، قناة المنار، اسطنبول.
بسبب ارتباطه بالقطاع الاقتصادي، يعتبر الملف النووي الإيراني محور تنافس مهما بين المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية. المرشحون يؤكدون عدم تخليهم عن حقوق إيران النووية، فيما يأمل الشعب الاستفادة القصوى من هذه الطاقة.
بكثير من التأمل ينظر الغرب إلى الانتخابات الرئاسية الإيرانية علّه يجد ثغرة ينفذ منها إلى الملف الأكثر إقلاقا له، وهو الملف النووي الإيراني. المرشحون 8 وعلى تنوعهم، إلا أنهم ينطلقون في حملاتهم الانتخابية من مبادئ ثابتة في التعاطي مع هذا الملف.
مشكلة أصلي،
المشكلة الأساسية أن الدول التي تحاور إيران أي 5+1 لا تريد حل المسألة النووية، وعليهم أن يدركوا أن إيران لن تتخلى عن حقوقها النووية أبدا، ولكن هذا لا بمعنى أننا نريد مواجهة مع الآخرين.
من جهته يبدو الناخب الإيراني حاسما في نظرته إلى كيفية إدارة هذا الملف على الصعيد الخارجي، وإن كانت منطلقات هذا الحسم تتراوح بين ربط هذا الملف بتأثيراته على القضايا الداخلية وأخرى تتعلق بالسيادة ورفض التدخلات الخارجية.
يجب علينا أن نحل المشاكل عبر طريق الحوار. نريد علاقات جيدة مع كافة الدول وفق حقوقنا المشروعة.
نريد من الرئيس المقبل أن يحقق مطالبات الشعب بالطاقة النووية. يجب أن يحقق إرادة الشعب.
يجب أن يتركوا الخلافات السياسية الداخلية جانبا والتركيز على الملفات الأخرى عبر الوحدة لمواجهة التحديات.
وإلى المضامين الداخلية والخارجية لهذا الملف، فإنه دخل مباشرة إلى مكونات الاستحقاق الانتخابي من خلال ترشح المفاوض الإيراني السابق الشيخ حسن روحاني والمفاوض الحالي سعيد جليلي.
الملف النووي، ثابتة إيرانية لا تتزحزح بتغير الأشخاص في سدة الحكم هنا، لكنها بلا شك تشكل تحديا كبيرا للرئيس العتيد لارتباطها العضوي بالملف الأهم الاقتصاد. محمد قزان، قناة المنار، طهران.
والآن إلى طقس الأيام القادمة ضمن نشرة الأحوال الجوية.
السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر يسيطر على لبنان حتى ظهر السبت، حيث من المتوقع أن يتأثر الجو بكتل هوائية حارة تستمر حتى مساء يوم السبت. أما طقس الغد في لبنان فمشمس مع استقرار في درجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح بين 17 و20 درجة، 7 درجات بالأرز، ومن 13 إلى 14 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي اليوم الغد يسجل 761 ملم زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 55 و80%. الرياح في لبنان جنوبية غربية، أما سرعتها فتتراوح بين 10 و35 كم في الساعة، موج البحر معتدل وحرارة المياه 25 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وطقسها اليوم الغد، ونبدأ اليوم مشاهدينا من صور مع 29 درجة، 24 للنبطية، 21 في شبعة. نتحول إلى جزين 25، أيضا في راشية. ننتقل إلى بيروت العاصمة 30 درجة، 30 أيضا في زحلة. نختم الجولة اليوم مشاهدينا عند الهرمل مع 31 درجة. إذا طقس الغد مشمس مع استقرار في درجات الحرارة يصل أقصاها نهارا إلى 30 درجة وأدناها 19 درجة. ارتفاع ملحوظ جدا في درجات الحرارة اليوم السبت ويسجل أقصاها 34 درجة، لتنخفض الحرارة من جديد يوم الأحد و30 درجة ويستمر الطقس مشمس وصافي. شكرا مشاهدينا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إعادة للعناوين. الضبع بعد القصير تحت سيطرة الجيش السوري، والجيش يحبط محاولة تعويض للمسلحين في القنيطرة. موسكو موقعنا ثابت في المتوسط، والمعلم سيمثل الأسد في جنيف. الصواريخ ليلا على بعلبك واعتداءان على الجيش في عرسال. مسلحو طرابلس يروعون المدينة والجيش يضبط مخزن أسلحة. خيم الاعتصام وسط اسطنبول وتظاهرة أمام السفارة الأمريكية. بالمتابعة هذا موقعنا على الانترنت، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.